أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس وجه عدول الأخند قدس الله نفسه عن تعريف المشهور لعلم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقلنا أن هذا التعريف عند الأخند قدس الله نفسه لا يشمل الأصول العملية ولا الظن الانسدادي بناء على الحكومة، وبينا وجه عدم الشمول. فذكرنا أن الأصول العملية العقلية ليست مشتملة على حكم شرعي، ولا تتعلق بالحكم الشرعي إلا من حيث أنها تنجيز أو تعذير، أو أنها عذر أو تنجز، بمعنى أن مفاد الأصل العملي العقلي هو كون المكلف معذورا، أو كون المكلف ملزما بموقف عملي تجاه الحكم المشكوك. فلا يكون للأصل العملي العقلي نظر إلى الحكم الشرعي، لا أنه ينجزه بهذا المعنى ولا أنه يكشف عنه. فالأصل العملي العقلي بهذا الوجه لا يكون واقعا في طريق استنباط الحكم الشرعي حتى يكون داخلا ضمن التعريف. وكذلك الأصل العملي الشرعي فإنه أيضا ليس واقعا في طريق استنباط الحكم الشرعي، لأنه هو بنفسه حكم شرعي مجعول من قبل الشارع. ودعوى أن البراءة تقع كبرى في القياس عندما يقال هذا مشكوك الحرمة، وكل ما كان مشكوك الحرمة فهو موضوع عن المكلف، فهذا موضوع عن المكلف، هذه الدعوة مندفعة بأن النتيجة عين الكبرى وليست إلا تطبيقا من تطبيقاتها ومصداقا من مصادقها، لا أنه شيء زائد عليها أجنبي عنها ممتاز عنها حتى يصح أن يقال أن هذا دليل على ذاك أو أن هذا موجب لاستنباط ذاك، بل هو تطبيق من تطبيقاتها. فيكون الاستنباط صوريا، بمعنى أنه من حيث الصورة قد يقال بالاستنباط، ولكنه من حيث اللب والواقع لا يعدو كونه تطبيقا للحكم الشرعي المجعول. فالأصل العملي الشرعي في الشبهة الحكمية أيضا ليس واقعا في طريق استنباط الحكم الشرعي الذي يكون مصححا لعنوان لمفهوم علم الأصول. فلا يكون الأصل العملي الشرعي بهذا الوجه داخلا ضمن تعريف علم الأصول. وأما الظن الانسدادي فقد بينا بالأمس أنه لو قلنا بثبوت حجية الظن استنادا إلى مقدمات الانسداد على نحو الحكومة العقلية، إما بمعنى جواز التنزل من الامتثال التفصيلي إلى الامتثال الظني، أو بمعنى جواز ترك المظنون والمشكوك في مقام الامتثال والاقتصار على المظنون، ففي مثل هذه الصورة لا يكون الظن الانسدادي الذي ثبت بمقدمات الانسداد كون المكلف ملزما باتباعه لا يكون ناظرا إلى الواقع لا حكاية وكشفا ولا تنجيزا ولا تعذيرا. أما إن قلنا بأن حجية الظن الانسدادي بنحو الحكومة بمعنى التنزل من مرتبة الامتثال التفصيلي إلى الامتثال الظني، فالمفروض أن تنجز الواقع إنما هو ببركة العلم الإجمالي، والتنزل ثبت بضميمة المقدمات الأخرى التي منها قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر والإجماع على عدم لزوم الاحتياط حتى يثبت للمكلف الرخصة في ترك الامتثال في سائر الأطراف. ف فلا يترتب على مقدمات الانسداد تنجيز الواقع بلحاظ المظنون، بل هذا مترتب على العلم الإجمالي، وإنما الذي ترتب على تمامية مقدمات الانسداد الرخصة في ترك الاحتياط في الأطراف الموهومة والمشكوكة. وأما إذا قلنا بأن نتيجة مقدمات الانسداد حكم العقل بلزوم الامتثال الظني في مقابل حكم العقل بلزوم الامتثال التفصيلي، فأيضا هذا لا يكون مبتنيا على ملاحظة مقدمة الإجماع أو مقدمة قاعدة لا حرج أو مقدمة لزوم تعرض عدم جواز الإهمال، بل هو مبني على مقتضى العلم الإجمالي الذي هو مقوم لمقدمات الانسداد أو مقوم لدليل الانسداد، حيث إن مقتضاه أن المكلف ملزم بامتثال التكليف المعلوم بالإجمال. فإذا كان الامتثال التفصيلي متعذر حكم العقل بلزوم الانتقال إلى الامتثال الظني. وعلى كل تقدير، سواء قلنا بأن معنى الحكومة التنزل في مقام الاحتياط وهو ما يعبر عنه بجواز التبعيض من هذه المرتبة المستوعبة إلى هذه المرتبة القليلة التي لا تستوعب إلا الأطراف المظنونة ولا تشمل الأطراف المشكوكة والموهومة، أو قلنا بأن حكومة العقل المبنية على مقدمات الانسداد معناها لزوم الامتثال الظني في مقابل لزوم الامتثال التفصيلي في ظرف الانفتاح، فإنه على كلا التقديرين لا نظر للظن إلى الواقع من حيث التنجيز والتعذير، فالواقع متنجز بنفس العلم، وإنما أثر مقدمات الانسداد تغير مقدار الامتثال الذي يخاطب به المكلف من قبل العاقل. فالعقل في ظرف الانفتاح يخاطب المكلف بلزوم الامتثال التفصيلي، وأما في ظرف الانسداد بناء على مقدمات الانسداد فهو لا يكون ملزما إلا بالامتثال الظني، إما بمعنى جواز التبعيض في الاحتياط أو بمعنى أن الامتثال الظني هو تمام ما يدخل عهدة المكلف بحكم العاقل، وعليه فلا يكون للظن نظر إلى الواقع. وإذا لم يكن له نظر إلى الواقع، فكيف يقال أن الظن الذي ثبتت حجيته بمقدمات الانسداد واقع في طريق استنباط الحكم الواقعي أو في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ إذن لا يكون الظن بناء على الحكومة الانسدادية أو على حجية الظن الانسدادي بنحو الحكومة داخلا ضمن تعريف المشهور لعلم الأصول. لهذا وذاك عدل الآخند قدس الله نفسه من تعريف المشهور إلى التعريف الآخر الذي ذكره.
من ناحية الحكم الشرعي ما يخرج له مبحث
من ناحية الحكم الشرعي
أنه ليس
بلى، لكن قد يقال بأن الحكم الشرعي هو مطلق ما يكون مسندا إلى الشارع بنظر العقل أو بنظر أو بالدليل الشرعي النقلي. فإذا قلنا بأن الظن الانسدادي يكون مثبتا للحجية ولم نفصل في الحجية بين الحكومة والكشف، فقد يتوهم أن الظن يكون حكما شرعيا من جهة أن الشرع يطابق العقل فيما يحكم به، يعني أن حكم العقل وحكم الشرع متطابقان، فيكون حكم العقل بلزوم اتباع الظن هو نفس حكم الشرع بلزوم اتباع الظن. فلا بد من التفصيل حينئذ بين أن نقول بأن حكم العقل في دليل الانسداد يكشف، أو أن حكم العقل حكم مستقل مثلا ناظر إلى مقام الامتثال لا إلى مقام الجهة.
يستلزم أمرين: الأمر الأول دخول مبحث البراءة في هذا التعريف، لأن تفضلت أنه التعريف يخص الحكم الشرعي ولا يشمل الحكم العقلي، والبراءة هي حكم عقلي
البراءة العقلية ولا الشرعية؟
مضافا إلى أنه
كيف تدخل في التعريف المشهور؟
من حيث شمول كلمة الحكم إلى ما يحكم به العقل أو ما يحكم به الشرع.
بس المفروض أن البراءة أصل عملي فتكون مشمولة للوجه الأول في العدول، وهو أنها بنفسها حكم لأنها واقعة في طريق استنباط حكم، فإذا عممنا الحكم الشرعي لما يكون مستفادا بنظر العقل نقول بأنه لا بد في علم الأصول من أن تكون القاعدة واقعة في طريق استنباط حكم شرعي أعم من أن يكون ذلك الحكم الشرعي مستفادا بالدليل النقلي أو بالنظر العقلي. والبراءة ليست كذلك فلا تكون. هذا التفصيل بين أطراف طرف العلل وطرف المعاليل ملازم للتفصيل بين أن يكون الظن حجة من باب الحكومة أو من باب الكشف، لأننا ما لم نفصل في الظن الانسدادي بين الحكومة والكشف فقد يقال بأن نتيجة الظن الانسدادي وهي حجية الظن مساوية لحكم العاقل عندما يصل الخطاب الشرعي للمكلف بلزوم الطاعة، فكما يكون ذاك حكما عقليا منجزا يكون هذا أيضا حكما عقليا منجزا. فلو لم نفصل بين الحكومة والكشف فقد يتوهم أنه كما أن حكم العقل عندما يصل تكليف الشارع صلي منجز لهذا الحكم يكون أيضا الظن الانسدادي منجز. فكما يصح أن يقال أن الحكم العقلي الأول واقع في طريق استنباط الحكم الشرعي قد يقال في هذا بأنه واقع فيكون مشمولا للتعريف. الآخر يقول لا، إذا فصلنا لا يكون الشمول إلا على تقدير الكشف لا على تقدير الحكومة، على تقدير الحكومة لا يكون الظن واقعا، كما أن الحكم العقلي إذا وصل إلى المكلف التكليف بيصلي لا يكون منجز وإنما يكون حكما عقليا مستقلا تنقح موضوعه بوصول التكليف الشرعي. فالحاصل أنه لا بد من التأمل فيما يقتضيه مفهوم الاستنباط للوصول إلى نتيجة، وهي أن هذا المفهوم لا ينطبق على الأصول العملية ولا على الظن الانسدادي بناء على الحكومة. هذا المفهوم. نعم. لذلك عدل الآخوند قدس الله نفسه إلى التعريف الذي ذكره في مقدمة الكفاية، وهي أن علم الأصول صناعة تعرف بها القواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل عند اليأس عن الظفر بالدليل. فقد قال أن الأصول العملية والظن الانسدادية بناء على الحكومة، وإن لم يمكن إدراجهما تحت الجزء الأول من هذا التعريف إذ لا يمكن أن يدعى كونها واقعة في طريق استنباط الأحكام، لكنها من القواعد التي ينتهي إليها المكلف عند اليأس عن الظفر بالدليل في مقام العمل، وذلك لأن المكلف إذا لم يحصل له الدليل الذي يستنبط به الحكم الشرعي فلا بد أن يقف موقفا عمليا، هذا الموقف ينتهي إليه إذا لم يحصل على دليل خاص. هذا الموقف هو عبارة عن الأصل العملي شرعيا كان أو عقليا، وإذا لم يتحقق له شيء منهما فلا بد أن ينتهي بحكم العقل إلى الظن الانسدادي بناء على الحكومة مثلا. فتكون هذه القواعد مما ينتهي إليه المكلف عند اليأس عن الظفر بالدليل. هذا هو وجه عدول الآخر لقدس الله نفسه عن تعريف المشهور إلى تعريفه. ذكرنا طبعا بالأمس بعض الوجوه التي يمتاز بها تعريف الآخر وبعض الوجوه في العدول التي هي بنفسها تميز التعريف الثاني عن التعريف الأول. هذا وقد أضاف المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه إلى إشكال الآخند بالأصول العملية وبالظن الانسدادي بناء على الحكومة إشكالا آخر، فقال أنه كما أن تعريف المشهور لا يكون شاملا للأصول العملية شرعية كانت أو عقلية ولا للظن الانسدادي بناء على الحكومة، كذلك لا يكون شاملا للأمارات التي يكون لها كشف ناقص عن الواقع بناء على بعض المسالك. فقد ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قلنا بأن مفاد دليل حجية الأمارة إما جعل الحكم المماثل للحكم الواقعي المنكشف كشفا ناقصا، أو قلنا بأن مفاد دليل جعل الأمارة التنجيز والتعذير بحيث يكون مفهوم الحجية مساوقا لمفهوم المنجزية والمعذرية، فلا مجال لإدراج الأمارات حينئذ تحت تعريف المشهور. أما إذا قلنا بأن مفاد دليل حجيتها جعل الحكم المماثل فواضح، إذ حجية الأمارة ليست إلا بمعنى اشتمالها على حكم مماثل لمؤداها، فيكون تنجز هذا الحكم ودخوله في عهدة المكلف من جهة تعلق قطع المكلف بالأمارة المساوق لقطع المكلف بثبوت الحكم المماثل بناء على ثبوت دليل الحجية. فلا يكون للأمارة تنجيز للواقع، وإنما يكون التنجز من جهة حصول الكبرى والصغرى عند المكلف جزمان، وذلك لأن دليل الأمارة معلوم باعتبار أن دليل الحجية تام بحسب الفرض، والمفروض أن الأمارة وصلت وصولا علميا، فقد حصلت الصغرى وهي وصول الأمارة والكبرى وهي دليل الحجية، وبالتالي يكون المكلف جازما بتحقق الحكم المماثل في مقام الظاهر جزما، وهذا عين تنجز الحكم المماثل عليه. فإذا أخبر الثقة بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مع تمام دليل الحجية فإن هذا يساوق علم المكلف بأنه مطالب بالدعاء عند رؤية الهلال جزما. غاية الأمر أن هذا الحكم هو حكم ظاهري، ولا فرق في لزوم طاعة المولى بين أن يكون الحكم واقعيا وبين أن يكون الحكم ظاهريا. فلا نظر لدليل حجية الأمارة حينئذ إلى الواقع وأن الأمارة تنجز أو لا تنجز. صحيح أن الأمارة تكشف كشف الناقصة، لكن المفروض أن دليل الحجية لا يتمم كشفها بل يتكفل جعل حكم مماثل لمؤداها، فيكون تنجيز الأمارة معناه دخالة الأمارة في تحقق موضوع حكم عقلي جديد بلزوم الطاعة، هذا معنى تنجيز الأمارة، فتكون سببا في حصول حكم في حصول موضوع لحكم عقلي جديد. فبدل أن يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواقعي المشكوك صارت الأمارة سببا في حصول حكم عقلي بلزوم امتثال الدعاء عند رؤية الهلال، وهذا ليس معناه أن الأمارة تنجز الواقع، وإنما هو معنى آخر. هذا إن قلنا بأن مفاد دليل حجية الأمارة جعل الحكم المماثل لمؤداها.
يعني مماثل التعريف بناء على أنها لا تنجز الواقع؟
لا تنجز الواقع، إذ المفروض أن دليل الحجية لا يقول الأمارة كشفها تام أو ليست كاشفة كشفا تاما، مع ملاحظة أن الكشف الناقص بمجرده لا يستلزم الحجية، إذ الأصل عدم الحجية، فالحجية من لوازم القطع إلا أن يتكفل الشارع بجعلها. وقد وقع البحث في أن جعل الشارع للحجية كيف يكون مستلزما لتنجز الواقع إن لم يرجع إلى جعل المنجزية والمعذرية مثلا. فإذا قلنا بأن دليل الحجية يتكفل جعل الحكم المماثل لمؤدى الحجة فلا تكون الحجة حينئذ منجزة للواقع، وإنما تكون سببا في تنجز مؤداها من جهة تنقح موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة. فيكون بلوغ الأمارة المعتبرة إلى المكلف كسماعه لخطاب المولى، فكما أن خطاب المولى المشتمل على التكليف المولوي سبب في فعلية حكم العقل بلزوم الطاعة، كذلك فعلية الأمارة يكون سببا لحكم العقل بلزوم الطاعة، وهذا لا يرتبط بالواقع وأنه ما هو الواقع، هل الواقع هو تحقق وجوب الدعاء تحقق وجوب الدعاء أو عدم تحقق وجوب الدعاء أو تحقق عدم وجوب الدعاء. الدليل الحجية ليس ناظرا إلى هذه الجهة، دليل الحجية ناظر إلى لزوم الطاعة ومطابقة مؤدى الأمارة على فعل المكلف، وأنه إذا سمعت الثقة فصدقه بمعنى لزوم تطبيق فعل المكلف على مؤدى الأمارة.
وهذا هو الواقع الذي يريد تطبيقه في الرواية أو في الدليل في الأمانة.
لا، نحن نتكلم عن مسلك خاص في جعل الحجية للأمارة. لا، نحن نتكلم عن مسلك جعل المؤدى، ومسلك جعل المؤدى يمتاز عن تتميم الكشف، وإن كان مسلك جعل المؤدى مشروطا بالكشف الناقص، لكن الكشف الناقص نسبته إلى هذا الحكم نسبة الشرط إلى المشروط، لا أن جعل الحكم المؤدى معناه تصديق الشارع للأمارة المعتبرة وأنها مطابقة للواقع كما هو مبنى تتميم الكشف. فمبنى تتميم الكشف معناه تكفل الشارع لإلغاء احتمال الخلاف من باب كشف الشارع عن مطابقة الأمارة للواقع، وحيث أن هذه المطابقة غير وجدانية فنحملها على أن الشارع لا يعتني باحتمال الخلاف. في مسلك جعل المؤدى ليس الشارع في مقام تصديق الأمارة أنها مطابقة أو غير مطابقة، هو في مقام جعل اللزوم لها، بمعنى أنه إذا سمعت الأمارة فلا بد أن تطيع ما أخبرك به الثقة أو تطبق ما أخبرك به الثقة. طيب، هذا الأمر هو عبارة عن أنه إذا اشتملت الأمارة على وجوب الدعاء فلا بد أن تمتثل وجوب الدعاء، وإذا اشتملت على وجوب صلاة ركعتين فلا بد أن تصلي ركعتين. وهذا يقولون أنه ليس إلا من جهة أن الشارع في مقام جعل حكم مماثل لما تؤدي إليه الأمارة، فإن أدت إلى الوجوب جعل الوجوب، وإن أدت إلى الحرمة جعل الحرمة، وهكذا. لا، لأن المفروض أن هذا الكلام ليس بنحو الجعل للحكم الواقعي، بل هو جعل في مقام الظاهر عند الشك، فمع انكشاف الخلاف يرتفع موضوع الجعل، والمفروض أن ذلك الجعل كان منوطا بالشك، فهو إنما يكون في مقام تقرير وظيفة عملية لكن بعنوان أنها الواقع، فيكون الجعل مرتبطا بالواقع عنوانا ولكنه مرتبط بحكم جديد لبا وواقعا. هذا كله إن قلنا بأن مفاد دليل الحجية جعل الحكم المماثل، وأما إن قلنا بأن مفاد دليل الحجية التنجيز والتعذير، فربما يقال بأن تنجيز الأمارة على هذا وإن كان ببركة دخالة جعل الشارع، لكن المفروض أن هذا المقدار يكفي للاستناد إلى الأمارة في الحكم على الواقع بأنه متنجز أو معذر عنه، وهذا المقدار يكفي للقول بأن للأمارة مدخلية في الاستنباط. لكن الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أن المراد من الاستنباط إما تحصيل العلم أو تحصيل الظن، والأمارة على هذا المسلك لا مدخلية لها لا في حصول العلم ولا في حصول الظن، وذلك لأن كلامنا ليس في ذات الأمارة بل في حجية الأمارة. فإذا جعل الشارع الحجية بمعنى جعله لها منجزة أو معذرة، لن يكن لحجية الأمارة مدخلية في حصول العلم إذ هي لا تفيد العلم، ولا في حصول الظن لأن الظن مترتب على ذات الأمارة لا على حجية الأمارة، فمعنى حجيتها أنها تنجز أو تعذر. ومن الواضح أن التنجيز والتعذير غير تحصيل العلم وغير تحصيل الظن، فكيف يكون للأمارة مدخلية في استنباط الحكم الشرعي؟ فإن أريد من الاستنباط في موارد استعمال الأمارة والاستناد إليها تحصيل العلم، فهي لا تفيد العلم لا بنفسها ولا بحجيتها. وإن أريد بالاستناد إلى الأمارة والاستنباط من الأمارة في موارد استعمالها تحصيل الظن، فهي وإن أفادت الظن بذاتها لكن الكلام في الظن المعتبر، والمفروض أن اعتبار الأمارة ليس إلا بمعنى جعلها منجزة ولا مدخلية لمنجزيتها في تحصيل الظن. وإن شئت قلت أن اعتبار الشارع بالأمارة إنما هو من جهة أنه جعلها منجزة ومعذرة، لا من جهة أنها تفيد الظن أو لا تفيد الظن. فلا مدخلية